بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فيسر إخوانكم في مؤسسة أبا الحديثة للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن يقدموا لكم هذه المادة،
وقفات مع وداع العام.
الشيخ سعد الحجري.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه تسليمًا كثيرًا، وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهاجه وسلك دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان درسنا لهذه الليلة: وقفات مع وداع العام. حياة المسلم أو حياة الناس حياة سفر، وتبدأ هذه الحياة أو يبدأ هذا السفر منذ أن كان الإنسان نطفة، ثم كان علقة، ثم كان مضغة، ثم جعل الله المضغة عظاما، ثم كسى الله العظام لحما، ثم نفخ فيه من روحه، وأخرجه بعد ذلك من مرحلة السفر في بطن أمه، وهي مرحلة انتقال من حال إلى حال. انتقل بعد سفره في بطن أمه إلى سفر آخر وإلى مرحلة أخرى، وهي مرحلة النزول إلى الأرض. ثم بدأ سفره في دنياه بالطفولة، ثم بالصبا، ثم بالشباب، ثم الهرم والشيخوخة، ولربما انتهى سفره بعد مرحلة سابقة، ولربما بعد مرحلة لاحقة، فلربما انتهى سفره بعد الطفولة، ولربما في أثناء الطفولة، ولربما في أثناء الشباب، ولربما في أثناء الهرم، ولربما بعد الشيخوخة. إلا أنه سفر ينتقل به من مرحلة إلى مرحلة أخرى، وانتهى من مرحلة سفر الدنيا إلى مرحلة سفر البرزخ، يوم أن انتقل من الدنيا إلى الآخرة. فكان أول الحياة البرزخية وفاته، وما يعقبها من تجهيزات له، ثم إدخاله في قبره، ثم الأسئلة التي توجه إليه في القبر، ثم بعد ذلك إما نور وسعة في قبره، وإما ظلام وضيق على ضيقه. ثم ينتقل بعد هذه المرحلة إلى سفر آخر، يوم أن ينتقل من باطن الأرض فيبعث إلى الحشر، إلى العرصات، وبعد ذلك قيام طويل ووقوف طويل في عرصات القيامة، ثم حساب وجزاء وتطاير صحف وأخذها بالأيدي، ثم يعقب ذلك مرحلة العبور على الصراط، وبعدها الاستقرار من هذا السفر الطويل. وهو لا يدري ما عاقبة سفره، فإنه سفر طويل مر بمراحل أربع: مرحلة البطن، ومرحلة الدنيا ومرحلة البرزخ ومرحلة العرصات، واستقراره إما إلى جنة وإما إلى نار. نعم أيها الإخوة، وإن من السفر أو إن السفر سفر الإنسان في دنياه يتكون من دقائق ويتكون من أيام ومن أشهر ومن أعوام، ومما ودعناه عامنا الماضي عام 2400 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. عام مضى بما فيه من العمل، ونلقى ذاك العمل يوم أن نلقى ربنا يوم القيامة، يوم أن تفتح الكتب وتنشر الدواوين ويتكلم ما لم يتكلم من أيد وجوارح وغيرها، ويرى الإنسان كل شيء أمامه، ويجد كتابه قد أحصي عليه. قالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإن لنا مع مرور الأعوام وقفات يجدر بنا أن ننبه عليها، لعل الله أن ينفع بها من كان غافلا، وأن يوقظ بها من كان نائما، وأن يهدي بها من كان ضالا، وأن يجعل لها آذانا واعية وقلوبا صاغية، آذانا صاغية وقلوبا واعية، إنه على كل شيء قدير. الوقفة الأولى حفظ العمر أو حفظ أيام العمر، فإن أيام العمر معدودة وأنفاسه محدودة، ويوشك أن تنتهي هذه الأيام وأن تقف هذه الأنفاس وأن تظهر النتائج. فإما أن يكون العبد من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وإما أن يكون من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وإما أن يكون من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. إن أيام العمر مراحل نقطعها حتى نصل بها إلى ربنا عز وجل، ولا ندري كم المسافة التي قطعناها، هل هي النصف أم الربع أم ثلاثة الأرباع أم أقل أم أكثر. المهم أنها مراحل نقطعها يوما بعد يوم، وما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني بعمل صالح فإني لن أعود إلى يوم القيامة. إن أيام العمر خزائن للأعمال، إما أن نضع فيها الصلاة ونضع فيها الذكر والصدقة والصوم والحج والعمرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومساعدة المحتاج والسبق إلى الخيرات، وإما أن نضع فيها المعاصي قولية أو فعلية أو تعاملية، ويوشك أن تظهر لنا هذه الأعمال، ويوشك أن تفتح هذه الخزائن، فإما نور وإلى الجنة، وإما ظلام وإلى النار وبئس القرار. إن أيام العمر أيام عظيمة عظمها الرب العظيم، إذ أقسم ببعض أجزاء العمر، وما إقسامه ببعض أجزاء العمر إلا للدلالة على عظمة هذه الأيام. وأنه ينبغي أن تعظم في الحياة وأن لا ترخص. والله عز وجل إذا عظم شيئا أقسم به، فأقسم ببعض أجزاء العمر، أقسم بالليل وهو جزء من العمر، وأقسم بالنهار وهو جزء من العمر، وأقسم بالضحى، وأقسم بالفجر، وأقسم بالعصر، وهذه أجزاء من أيام العمر، وهي أيام أو وهي أوقات مجيدة. يدل على ذلك إقسام الله تبارك وتعالى بها. وقد أقسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عمر عظيم، عمر محفوظ، فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ومن أسئلة يوم القيامة، وهي أربعة لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، نصف هذه الأسئلة عن أيام العمر، إذ يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وهذان سؤالان يتعلقان بعمرك يا عبد الله، فما الذي أفنيت فيه العمر، وما الذي أبليت فيه الشباب؟ إن أيام العمر نعمة من النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا، وإنها أجل وأغلى وأنفس من الذهب والفضة، لأننا إن فقدنا الذهب والفضة وجدنا مكانه ما يغني عنه، ولكننا إذا فقدنا أيام العمر فما الذي يغني عنها، وما الذي يحل محلها؟ ولذلك ينبغي أن يرسخ في الأذهان أن وقتك وأيام عمرك أغلى من الذهب والفضة. وليس الذهب والفضة أغلى منهما، بل أيام العمر أغلى من الذهب والفضة. يقول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، ولا يعرف قدر هذه النعمة إلا من فقدها. فلا يعرف قدر نعمة الصحة إلا من فقدها من المرضى. ولذا قيل: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفها إلا المرضى، لأنهم فقدوها فعلموا أهميتها وعلموا حاجة أبدانهم لها. وكذلك الفراغ، يقول الله تعالى: فإذا فرغت فانصب. ما قال فرغت، يعني فتعب فاجتهد. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وكان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ولذا لا نجد في حياته صلى الله عليه وسلم فراغ، بل وفي يوم من الأيام أمر الصحابة: من أراد أن ينفرد به عليه الصلاة والسلام فليدفع للأمة ما يقابل هذا الانفراد، لأن وقته ثمين. نعم، إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، أي من أراد أن يخلو بالنبي صلى الله عليه وسلم فيجب عليه أن يقدم صدقة للمسلمين الذين حرموا من هذه المناجاة. ولكنها نسخت هذه الآية، ووسع الله تعالى على الناس وما جعل علينا في الدين من حرج تبارك وتعالى. إذن فأيام العمر نعمة من النعم التي أنعم الله تعالى بها علينا. أيام العمر غنيمة ينبغي أن نغتنمها، وينبغي ألا يغنمها غيرنا منا، وإنما نغنمها نحن ولا تكون لغيرنا منا. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. وقد كان السلف عليهم رحمة الله يحافظون على أوقاتهم أشد من محافظتنا على الدرهم والدينار، فلهم الدنيا وحفظت لهم الأخرى وأحبوا لقاء الله تبارك وتعالى. يقول الحسن البصري عليه رحمة الله: أدركت أقواما يحافظون على أوقاتهم أشد من محافظتكم على الدرهم والدينار. وقالوا لعامر بن عبد الله التميمي المشهور بعامر بن عبد القيس، وقد كان من أكثر الناس محافظة على وقته، قالوا له: يا عامر، إنا نريد منك أن تجلس معنا في مجالسنا، ونريد منك أن تحدثنا وأن تذهب معنا إلى أسفارنا. قال: أمسك الشمس في مكانها لا تتحرك وأنفذ لكم ما تريدون، أما تريدون ضياع عمري والشمس تجري وكل يوم يقدمني لربي فإني لا أفعل، إني أريد أن أحافظ على وقتي. وقالوا بأن إبراهيم بن الجراح دخل على أبي يوسف صاحب أبي حنيفة عليه رحمة الله وهو في مرض موته، دخل عليه وهو مغمى عليه، فانتظره حتى أفاق من شدة المرض، انتظره حتى أفاق، فلما أفاق سلم عليه إبراهيم وسأل عن حاله، فقال له أبو يوسف وهو مريض، فقال له: يا إبراهيم، أسألك عن مسألة. قال: يا أبا يوسف، وأنت في هذه الحال وفي شدة المرض وتعالج نفسك ويغمى عليك تارة وتفيق تارة، ولا تزال في المسائل وطلب العلم؟ قال: نعم. قال: أسألك يا إبراهيم عن مسألة. قال: وما هي؟ قال: ما الأفضل، أن يرمي الإنسان الجمار راكبا أم يرميها ماشيا؟ قال: فقلت: الأفضل أن يرميها ماشيا. قال: فقال لي: لا. فقلت له: يرميها راكبا؟ فقال لي: لا. سبحان الله، على فراش الموت يحدث، على فراش الموت يحدث ليبين أهمية الوقت، وأنه لا ينبغي أن يضيع الوقت حتى وهو على فراش الموت. قال: فكيف؟ قال: أما الجمرة أو الجمرات التي بعدها دعاء فالأفضل أن يرميها ماشيا. يعني الجمرة إيش؟ الصغرى والوسطى. قال: وأما الجمرة التي ليس بعدها دعاء فالأفضل أن يرميها راكبا. قال: ثم ودعته ومضيت، فلما وصلت الباب وإذا بأهل البيت يصيحون، فرجعت إليه فوجدت أنه قد مات في آخر لحظة من لحظات العمر، يريد أن يبين للأمة مثل هذا الأمر، ويريد أن يبين لمن زاره وعاده أنه ينبغي المحافظة على الوقت حتى والإنسان يعالج سكرات الموت، حتى والإنسان على فراش موته. الوقفة الثانية: ألا نفرح بمضي العمر من أجل، أو ألا نفرح بمضي العام من أجل دنيا. وإنني أعلم أن الكثير من الناس يفرحون بانتهاء العام من أجل علاوة في المرتب، ويقول: متى أرى هلال محرم؟ أريد علاوة. نعم، إذن هذه واحدة، أنه يفرح بانتهاء العام من أجل علاوة في مرتبه، وما علم أن هذه العلاوة حلالها حساب وحرامها عقاب. ولربما فرح الآخر بانتهاء العام من أجل أن ينهي مرحلة دراسية من مراحل دراسته، وما علم أن إنهاء هذه المرحلة قد يكون القائد له إلى النار وبئس القرار، فإن من أول من تسعر بهم النار عالم تعلم العلم ولم يعلمه وقرأ القرآن وأقرأه من أجل، أو علم العلم وعلمه من أجل أن يقال عالم، وقرأ من أجل أن يقال قارئ، فقيل له ذلك في الدنيا ثم سحب على وجهه إلى النار وبئس القرار. ولربما فرح الإنسان بنهاية العام من أجل أن يترفع في مرتبة من المراتب، وما علم أن الزيادة في المرتبة يدعوه إلى العجب وإلى الغرور وإلى الخيلاء وإلى ظلم الغير. وسبحان الله، كيف يفرح الإنسان ويومه يهدم شهره، ويومه يهدم شهره، وشهره يهدم عامه، وعامه يهدم عمره. ألم يعلم هؤلاء الذين يفرحون بانتهاء الأعوام من أجل الدنيا، ألم يعلموا بأن الدنيا أقبلت مدبرة، وأن الآخرة أقبلت مقبلة، وأن اليوم حساب، وأن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، فعلى الإنسان أن يستعد لما بعد موته من حياته. والأولى أن يفرح الإنسان بنهاية العام يكون فرحه بلقاء ربه عز وجل، إن أكثر من العمل الصالح فإن من أحب لقاء الله أحب الله تعالى لقاءه. وقفة أخرى، وهي أن يحمد العبد ربه تبارك وتعالى على المهلة في العمر، أطال عمره ومكنه من البقاء وهو يرى غيره من الناس قد ودع الدنيا، فإعطاؤه هذه المهلة وطول العمر يستحق الحمد والشكر لمن وهبه ذلك، فإن خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وقد قال صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وروى أبو طلحة أن ثلاثة أخوة أسلموا وحسن إسلامهم ثم دعوا إلى الجهاد، فخرج الثلاثة فاستشهد أحدهم وبقي اثنان بعده سنة، وبعد سنة دعوا إلى الجهاد فخرج واستشهد أحدهما وبقي الثالث، وبقي بعد أخويه أي بعد الثاني بقي بعده سنة، ثم مات على فراشه. فرأى أبو طلحة أن الذي مات على فراشه أسبق إلى الجنة قبل أخويه، وأن درجته أعلى من درجة أخويه، فاستغرب أشد الغرابة، وقال يستشهد أولئك في سبيل الله ويموت هذا على فراشه ويدخل الجنة قبل أخويه ودرجته أرفع من درجتهما؟ وحمل هذا الاستغراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وما حملك على الاستغراب يا أبا طلحة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أليس أنه بقي بعد، يقصد الثاني، أليس أنه بقي بعده سنة، سجد كذا وكذا سجدة، وصلى كذا وكذا صلاة، وأدرك رمضان فصامه، لما بينه وبينهم أبعد مما بين السماء والأرض. بيش؟ بطول العمر بعدهم سنة، فأقول والله إذا أمهل الله في العمر على الطاعة أنها نعمة. قال وخير الناس وتستحق الشكر. لكن من عمره بالطاعة، أي من عمر العمر بطاعة الله عز وجل، يعني إنسان تسلم أنت وإياه أو تعمل أنت وإياه العمل الصالح في آن واحد وتتأخر بعده، أنت أرفع درجة منه لكثرة عملك وقلة عمله. وبكى معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه عند موته، فقالوا ما الذي يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ قال والله ما أبكي على فراق الدنيا، الدنيا حقيرة. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وين حطوا الدنيا؟ حطوها في أيديهم، فسرعان ما يرمون بها. لكن المشكلة إذا دخلت القلوب، إخراجها من القلوب صعب، وتجد بأن إذا أدخل الإنسان الدنيا في قلبه أحب من أجلها وأبغض من أجلها ووالى من أجلها وعاد من أجلها وجعلها كل شيء ويصرف كل شيء للدنيا، لكن هم وضعوها في أيديهم ورموا بها. ومعاذ من أولئك رضي الله عنه وأرضاه، كثيرا ما كان يقول كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحمار. فقال يا معاذ وانظر للأحاديث التي تبدأ بياء النداء، أكثرها لمن؟ لمعاذ، يا معاذ يا معاذ يا معاذ يا معاذ، وينصحه ويبين له. ومعاذ يأتي يوم القيامة قبل العلماء بكم؟ برتوة، أي برمية حجر، لا يسبقه عالم من العلماء، بل هو إمام العلماء يوم القيامة سابقا، ويأتي قبلهم برتوة حجر، أي برمية حجر. وكان من العلماء العاملين، وقد أرسله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن من أجل أن يحاج أهل الكتاب، وكان ممن يعني انتصر على خصومه رضي الله عنه وأرضاه، وودعه في آخر الأمر، ومعاذ على الحمار والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي على الأرض. خجل معاذ، كيف أركب وأنت تمشي يا رسول الله؟ فأخذ يودع ويقول يا معاذ لعلك أن تأتي إلى المدينة فلا تلقاني، ثم أخذ ينصحه بالنصائح. وفعلا خرج معاذ إلى اليمن ولم يعد إلا وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من ذلك أن معاذ بن جبل بكى عند موته، قالوا لماذا تبكي يا أبا عبد الرحمن؟ قال والله ما أبكي على شيء من الدنيا، ولكني أبكي على الصيام الذي كنت أصومه في أيام الصيف في شدة الحر، فإذا أنا مت فمن يصوم عني؟ قال وأبكي على القيام في ليالي الشتاء الطويلة في البرد الشديد، وإذا أنا مت فمن يقوم عني؟ وأبكي على مزاحمة العلماء بالركب، كان أحب شيء إلي أن أزاحم العلماء بالركب، وهو عالم أصلا لكن يحب أن يزاحم العلماء بالركب. قال فإذا أنا فارقت الدنيا فكيف أستطيع أن أزاحم العلماء بالركب؟ وبعض الناس يدخل قبره وما زاحم العلماء بركبته، فهل يحزن على دنيا أو فهل يعني يتمنى البقاء ليعمل عملا صالحا؟ قال وأبكي لأنني سأفقد الصالحين الذين كنت أجلس معهم، فإذا فقدت أو إذا رحلت عن الدنيا فمن أجلس معه؟ هكذا ينبغي أن يقابل الإنسان أيامه، وأن يحمد الله عز وجل على مهلة العمر ليقدم عملا صالحا لعله أن ينجو بذلك وأن يرفع به الدرجات. وقفة أخرى وهي النظر في أعمال العام الماضي، فإن النظر في تلك الأعمال يستوجب منا أن نتوب من كل ذنب سلف منا وكان، وأن تكون التوبة صادقة، فإننا نصلح الثوب إذا انشق، ونصلح السيارة إذا تعطلت، ونصلح المنزل إذا بلي، ولكننا لا نسارع إلى إصلاح النفس لو أنها أذنبت ذنبا، فإننا مطالبون بأن ننظر إلى أيام عامنا الماضي، ما الذي أودعناه في تلك الأيام، وأن نسارع إلى التوبة النصوح، فإن الله عز وجل أمرنا بها. بل وأمر بها من هو أفضل منا وهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأمر بها أهل الإيمان، وأمر بها الناس جميعا، بل وقيل بأن في الجنة باب اسمه باب التوبة، وأحب الله تعالى التوابين وفرح بتوبة التائب إذا تاب. والتوبة سبب من أسباب دخول الجنة وسبب من أسباب مغفرة الذنب، فعلينا أن نسارع إلى إصلاح ماضينا بالندم على فعل ذاك الذنب، وأن نسارع إلى إصلاح حاضرنا بالإقلاع عن الذنب، وأن نسارع إلى إصلاح مستقبلنا بالعزم ألا نعود إلى الذنب مرة أخرى، فإنا لا ندري متى الأجل، فعلينا أن نبادر بالتوبة قبل أن يحال بيننا وبينها. وقفة أخرى وهي الإكثار من الاستغفار، فإن الاستغفار خير ما ختمت به الأعمال والأعمار، وإنه لا يهلك مع الاستغفار أحد، والله تعالى يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وإن الاستغفار بعد مجالس الذكر كالطابع، أو بعد الأعمال الصالحة كالطابع الذي يحفظها من الضياع، وإنه بعد مجالس اللغو وبعد المعاصي مكفرا، يكفر ما حصل من اللغو والمعاصي في تلك المجالس. ختم الله بالاستغفار التوحيد، وختم الاستقامة، وختم الصلاة، وختم الوضوء، وختم الحج، وختم قيام الليل، ختم التوحيد، فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وماذا؟ واستغفر لذنبك. بعد أن تقول لا إله إلا الله استغفر لذنبك، فإن الذنوب كثيرة. وختم الاستقامة، قال: فاستقيموا إليه واستغفروه. حتى وبعد الاستقامة استغفروه من كثرة الذنوب، فكيف لا يستغفر من لم يكن عنده استقامة؟ مستقيم ويستغفر، فكيف لا يستغفر من لم يكن مستقيما؟ وقال: ونحن نعلم بأن من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم التسليمة اليسرى يقول: أستغفر الله ثلاثا، ويكررها ثلاث مرات بعد كل صلاة فريضة من الصلوات، يردد الاستغفار ثلاث مرات. بل ونجد بأن من السنة إذا أنهيت الوضوء أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم، هذا من السنة أن تقول بعد الوضوء مع الآخر الذي: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. بل ونجد بأن كذلك من مما نبه عليه القرآن، قال الله تعالى عن أهل الجنة: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وش بعدها؟ وبالأسحار هم يستغفرون، بعد قيام الليل. من يقوم الليل إلا من اصطفاه الله واجتباه واختاره. شوف أنت ممن اصطفاهم الله واجتباهم، ولا ابك على نفسك. اي والله ابك على نفسك، إذا ما أنت من أهل الليل ابك والله، وحق لك أن تبكي لو دما. قيام الليل هذا خصوصيات، تشريف، تكريم من الله عز وجل، يكرم به من يشاء. هل من نبي لم يقم الليل؟ لا، كلهم قاموا الليل. حدثنا صلى الله عليه وسلم عن أيوب بأنه كان يقوم كم؟ ثلث الليل. وهو كم كان يقوم هو صلى الله عليه وسلم؟ كان يقوم قريبا من ذلك، بل قام الليل كله، وقام نصف الليل، وقام أكثر الليل، وقام ثلث الليل، وما كان يترك قيام الليل لا في حضر ولا في سفر حتى حال سفره، فإذا كسل عن قيام الليل أو نام عنه صلى قيام الليل في النهار 12 ركعة بزيادة ركعة على ما كان يصليه في ليله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أهمية قيام الليل. زاد ترى حفظ من الأمراض، وترى مفتاح خير. إذا فتحت النهار بقيام الليل فأبشر بالسعادة، وأبشر بالحفظ، وأبشر بالتوفيق، نعم، وأبشر ببركة العمر. لكن إذا فتحت بقيام الليل، أما إن كان فتحت بالنوم والبطانية حتى شرقت الشمس فأبشر بالفلس. نعم، لأنه قال بارك الله لأمتي في بكورها، يعني. وترى البكور من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. إن كنت من أهل هذا البكور فأبشر، وإن لم تكن فاعلم بأنك من أهل الخسارة. إذن يا إخوتي، نعم، نجد بأنه بعد القيام قيام الليل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا على النفوس. النفوس ما تحبها، النفوس تريد النوم، جواذب النوم، جواذب الفرش، نعم، تجذب الإنسان إلى أن يبقى. ولذلك إذا وضع الإنسان راسه على الوسادة وعلى الطراحة اللي شبر، ما هو شبر في الطول، شبر في السمك، ما متى يقوم ذا ولا مدفع عند راسه، يلا يقوم. وتجد بعض الناس يصحي ولده، يصحي لين يجلس، إذا جلس مشى، تلفت في المسجد، وإذا ما هو معه رجع، وش بك؟ قال والله غفلت. طيب صحيتك لين صحيت؟ قال غفلت. وبعضهم مسكين أبدا، يدخله أكرمكم الله دورة المياه، فإذا دخل دورة المياه راح المسجد، ويتلفت في المسجد ما هو معه، يجي وله راقد في الحمام. لا صحيح، هذا حاصل، يحصل من كثير، والله أمر عجيب. إذن أقول نعم، قيام الليل دأب من؟ دأب الصالحين. يقول صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل، يقول عليكم إلزموا قيام الليل، قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومرضات ربكم، ومنهاة عن الإثم، ومغفرة للذنوب، ومطردة لداء الجسد. قال رجل لعائشة سألها عن قيام الليل، قال ما أنتم إلا من نبيكم، وما نبيكم إلا منكم، وما كان يترك قيام الليل، بل كان إذا كسل صلى من النهار كذا وكذا ركعة. فتبين حاله صلى الله عليه وسلم، وتبين مكانة قيام الليل. إذن ينبغي بأن نحرص على هذا أيها الأخوة. وأقول هذا من باب أن أبين بأنه قال بعد قيام الليل، وبالأسحار هم يستغفرون، أي يستغفرون الله بعد قيام الليل. طيب ألا نستغفر الله في آخر هذا العام الذي مضى من كل ذنب مضى في هذا العام، لعل الله أن يغفر ويتجاوز؟ بل السنة رتبت أن يكون لكل واحد منا في كل يوم كم 100 مرة استغفار. كان يستغفر في اليوم كم مرة؟ 100 مرة في اليوم، يستغفر 100 مرة عليه الصلاة والسلام. رتب لنا كم نستغفر في اليوم، وكان يستغفر ذلك مع عدم ذنوبه، فكيف لا نستغفر أكثر من ذلك مع كثرة ذنوبنا؟ ولو أننا أيها الإخوة واظبنا على هذا الهدي في الاستغفار، لكان حصيلة استغفارنا في آخر العام 35,400 استغفارة. الله أكبر، يعني بمعدل كم؟ 100 مرة في كل يوم، 35,000. كم من الفضل، وكم من الأجر، وكم من السبق إلى الخيرات تكاسل الناس عنه، والله المستعان. ولذلك يقول تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فماذا تفعلون؟ فاستغفروني أغفر لكم. والاستغفار يعني هضم النفس والبعد عن العجب والخيلاء، وإرضاء الرب والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقفة أخرى. الاعتبار أو الاتعاظ بمرور الأيام وسرعة انقضائها، فكأني بنا في أول العام الماضي ننظر إلى عام 1420 للهجرة ننظر إلى آخره بأنه بعيد، ونرى بأن أيامه طويلة، وسرعان ما انتهى هذا العام وتصرمت أيامه، وما كأنها إلا يوم أو بعض يوم. وإن انتهاء ذاك العام يذكرنا بانتهاء العمر ودنو الأجل ورحيل الدنيا ومفارقة الأهل والخلوة في القبر بالعمل، فإن الإنسان إذا مات رحل معه إلى قبره ثلاثة: ماله وعمله وولده. فإذا وضع في القبر عاد اثنان وبقي معه واحد، يعود الولد ويعود المال ولا يبقى معه إلا العمل. وإن سرعة مرور الأيام يذكرنا بقرب قيام الساعة، فإن من علامات الساعة تقارب الزمان، يكون العام كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم واليوم كالساعة والساعة كالدقيقة. وعند البخاري: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعفة. وإن أيامنا لنعلم بأن ما مضى منها لن يعود أبدا، ولنعلم بأنها سريعة في الانقضاء، ولنعلم بأنها أغلى من الذهب والفضة، فلنبادر بالعمل الصالح واغتنام هذه الأيام قبل أن ترحل وأن نرحل نحن كذلك برحيلها. وقفة أخرى، وهي الاعتبار بالآيات اليومية والشهرية والسنوية التي مضت في العام الماضي، فإن الآيات كثر وإنها عبرة وعظة، وإن الله يذكرنا بها لعلنا أن نتوب وأن نعود إلى رشدنا وصوابنا. ومن الآيات اليومية الليل الذي يذكرنا بالقبر ويذكرنا بالموت ويذكرنا بالآخرة، ومن الآيات كذلك النهار الذي يذكرنا بالبعث ويذكرنا بالعمل، ومن الآيات كذلك الشمس التي تذكرنا بوجوب الاستفادة من جميع حواسنا، وتذكرنا كذلك بالمعاش، وتذكرنا بالإيناس، وتذكرنا بأنه ينبغي أن نتفكر في كل آية من الآيات الكونية. ومن الآيات الشهرية آية القمر الذي نراه في أول الشهر صغيرا ثم يكبر ويرتفع ويكبر ويرتفع حتى يستتم في اليوم أو الليلة 15، وبعدها يبدأ في التناقص حتى يختفي في آخر الشهر. ويختفي في أول الشهر ولا في آخره؟ في آخره. إذن انظر لحالك، انظر لحالك، أنت يا عبد الله تبدأ صغيرا مثل إيش؟ مثل القمر في أول ليلة، قريب من الأرض ولا بعيد؟ هو القمر لقريب، أوان صغير قريب، وبعدين تطلع وتكبر وتطلع وتكبر مثل القمر، حتى إذا بلغت 40 سنة وبلغت أشدك وإذا بك تتناقص يوما بعد يوم، وتختفي في آخر الحياة كما يختفي القمر في آخر الشهر. واختفاؤه بعدم رؤيته، واختفاؤك أنت بموتك ورحيلك إلى ربك. فهل أنت اعتبرت؟ وهل أنت اتعظت؟ أم أنك لم تعتبر ولم تتعظ بهذه الآية الشهرية؟
وأما الآية السنوية فإنها فصول العام، والعام له أربعة فصول. العام له أربعة فصول. نحن في أي فصل؟ الربيع. نحن الآن في الربيع، في أوله. نحن في أول الربيع. نعم نعم، لم يمضي من الربيع إلا جزء يسير، أظن حوالي 17 يوم أو 18 أو 16، الله أعلم. المهم على أن أوله الحمل الظاهر، نحن في الحمل الآن، شوفوا التقويم بعدين أنا ما أعرف. المهم على أن البرج اللي أنت فيه الآن، شوف أيام اللي قد مضت، وهي من أيام الربيع، وهو أول فصل في الربيع. نعم، المهم على أن الفصول أربعة: ربيع، وش اللي بعده؟ الصيف، وش اللي بعده؟ الخريف، وش اللي بعده؟ الشتاء. وسبحان الله، فصلان يذكران بالجنة وفصلان يذكران بالنار. الفصلان اللذان يذكران بالجنة فصل الربيع وفصل الخريف، باعتدال الجو وبخضرار الأشجار وبكثرة الأزهار وبكثرة الثمار. في الصيف الربيع الآن الأشجار كلها إيش؟ نعم، مورقة ومزهرة وتثمر وتنضج في الصيف وتؤكل متى؟ في الخريف. نعم، وأما اللذان يذكران بالنار ففصل الشتاء والصيف، شدة حر وشدة برد. نعم، فينبغي أن نعتبر وينبغي أن نتعظ. الوقفة الأخيرة: محاسبة النفس. وما أحوجنا إلى محاسبة النفس؟ والنفس أمانة عندك، واعلم بأنها عند الله عظيمة. ليست نفسك العاصية، لكن النفس كنفس، النفس كنفس عظيمة. ومما يدل على عظمها أن الله تعالى أقسم بها، ولا يقسم إلا بعظيم، إذ قال تعالى: ونفس وما سواها. ثم بين حقيقة النفس فألهمها فجورها وتقواها، إما فاجرة وإما تقية، فألهمها فجورها وتقواها، ثم قسمها بالنسبة للفجور والتقوى إلى قسمين: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. هذه النفس، وينبغي أن تعلم بأنك إن لم تجاهدها وإن لم تحاسبها مضت أيامها وما كأنها إلا ساعة، ولربما مضت وما كأنها إلا يوم أو بعض يوم. قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. ساعة وهم 20، 30، 60، 70، 100 سنوات طويلة، وما كأنهم لبثوا إلا ساعة. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ شوف الإجابة إيش قالوا. قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. على قال ما استحوا من الله يقول كم لبثتم سنوات، يقولون يوم، يخاطبهم بالسنوات ويجيبون بالأيام. إيه، لأنهم لما جاءوا يحاسبون أنفسهم يراجعون حسابهم وجدوا بأن الأعمال الصالحة ضموها فجاءت يوم أو بعض يوم. نعم، أو وجدوها ساعة، وقد أعطوا ثوابها في الحياة الدنيا، إذ أن نعم الله تبارك وتعالى عليهم عظيمة. يندم الذي لا يحاسب نفسه، يندم يوم القيامة ندم شديد. يقول تعالى: أن تقول نفس، أي نفس؟ من هي نفس ذي؟ أي نفس اللي تستحق هذه الحسرة؟ أن تقول نفس: يا حسرة، يعني يا فرحة، والله ما هي فرحة إلا يا حزن، يا حزنة، يا حسرة على ما فرطت في أموالي، أولادي، أراضي، عمائري، وظيفتي، في جنب الله. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. لو أذن لأهل القبور أن يعودوا إلى الدنيا، ما الذي يتبادر إلى ذهنك أنهم يطلبون من عمل؟ العمل الصالح. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. يندمون أشد الندم على ذلك لأنهم ما حاسبوا أنفسهم، وكان الأولى أن يحاسبوا أنفسهم. وقد قرأ علينا الإمام جزاه الله خيرا آية المحاسبة، نعم قرأ علينا آية المحاسبة في صلاة المغرب. في أي ركعة؟ نسيوا الأولى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اتقوا الله ولتنظر، اللام لام الأمر، ولتنظر نفس ما قدمت متى؟ ليش؟ وش غد؟ الآخرة. معنى ذلك إنها قريب ولا بعيد؟ غد، غد كأنها بكرة، لغد لقربه لغد. نعم. ثم قال واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله عز وجل من حاسب نفسه أن يدخله الجنة إذ قال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ويقول صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكارم، المحاسبة، محاسبة النفس وإكراها على العمل الصالح. وتجد بأن النفس المطمئنة هذه محاسبة، هذه زكية، والنفس اللوامة قريبة منها. لكن النفس اللي تحتاج إلى محاسبة وش؟ الأمارة بالسوء. أي والله الأمارة بالسوء المليئة بالشر التي تطيع الشيطان وتعصي الرحمن، تتبع الهوى والردى وتبتعد عن الهدى والتقى، هي التي تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى محاسبة، ومحاسبة دقيقة جدا. ولذا يا إخوتي فإننا في حاجة عند محاسبتنا لأنفسنا إلى معرفة ميزانية الأيام وميزانية الأعمال. في ميزانية في آخر العام فيه، لكن ما حسبناها. لكن التاجر اسأله، بس الظاهر ما عاد التجار إلا بالميلادي، الهجري ما عاد يحاسبون بالهجري. المهم على أنه إذا انتهى عام جاءوا يحاسبون، عندهم حساب يومي وعندهم حساب شهري وعندهم حساب سنوي، عندهم حساب سنوي يعرفون ميزانيتهم، وعندهم رأس مال وعندهم أرباح وعندهم خسائر. ونحن في أعمالنا رأس مال وأرباح وخسائر. وش رأس المال؟ الفرائض. وش الأرباح؟ النوافل. وش الخسائر؟ المعاصي، المعاصي. وترى التاجر والله لو كان إنه يتاجر لرأس المال ما يتاجر. أنتم معي ولا ما أنتم معي؟ ولا ما لكم خبرة في التجارة؟ يعني لو كان إنه يتاجر لرأس المال، يعني رأس ماله 100,000 وبعد سنة 100,000، يقفل المحل ولا ما يقفل؟ يقفله ويقول بلاش، 100,000 سنة تعب، سنة ما معي إلا 100,000. طيب 60 سنة ما معك شيء من النوافل؟ وإذا قلنا لك النوافل قلت الله غفور رحيم والقيام مع القدرة واتقوا الله ما استطعتم، ويستحضر الأدلة كلها. إذا جئت له بطاعة ولا بعمل صالح، إذا جئت بطاعة وعمل صالح يستحضر الأدلة كلها على لسانه. إذا معنى ذلك بأن الإنسان في حاجة شديدة إلى أن يحاسب نفسه حسابا دقيقا من أجل أن تفوز في الدنيا والآخرة. إذا ميزانية الأعمال، ميزانية الأعمال وميزانية الأيام. فإن من حفظ أيامه وأصلح أعماله ينبغي أن يزداد من هذا الخير. وأما من ضيع أعماله وضيع أيامه فينبغي أن يتدارك نفسه قبل أن يحال بينه وبين الخير. ولذا الكيس من طبعا كأثر، لأن حديث ضعيف، لكني أوردت ما قلت قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أنا قلت الكيس، فليفهم مني هذا لأنه كحديث ضعيف. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ومن حاسب نفسه، والواجب بأن تحاسب نفسك أشد من محاسبة الشريك الشحيح لشريكه. ثم اعلم يا عبد الله بأن من حاسب نفسه في الدنيا خفف الله عليه الحساب يوم القيامة. فما ميزانية الأيام؟ ميزانية الأيام أكثر من 500,000 دقيقة، بل تزيد بحوالي 9,000 وزيادة، بمعدل 1,440 دقيقة في اليوم الواحد. الله أكبر، كم هائل من الدقائق يمر من أعمارنا من غير عبرة واتعاظ. 500,000 وزيادة 9,000 مرت بنا من الدقائق في العام الماضي، بما يعادل 1,440 دقيقة في اليوم الواحد. نعم. وأما بالنسبة للساعات فحوالي ما يقارب 8,500 ساعة، بما يعادل 24 ساعة في اليوم والليلة. وأما الأسابيع أو الأيام فهي حوالي 354 يوما، قد تزيد يوم وقد تنقص يوم، لكن هذا المعدل، المعدل أنها غالبا 354. طيب وين راحت 6 أيام؟ ما هي الشهر 30 يوم، وثلاثين في 12 360. طيب وين راحت 6 أيام؟ لأن في 29. قال: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، شهرنا هكذا وهكذا وهكذا. ومرة ثانية وخنس هذه، بمعنى قال 29 يوم، فهو ينقص. نعم، فيقال بأن حوالي 354 يوم. وأما الأسابيع فما يزيد على 50 أسبوع، وأما الأشهر فـ12 شهرا. ولنعلم يا إخوتي بأن لليل عمل لا يقبل بالنهار، وأن للنهار عمل لا يقبل بالليل، فيجب أن نعمل كل عمل في وقته، وألا نؤخره عن وقته، كما يقول أبو بكر لعمر: واعلم أن لله عمل، واعمل أن لله عمل، واعلم أن لله نعم عملا لا يقبل بالليل لا يقبله بالنهار، وعملا بالنهار لا يقبله بالليل، فاجعل كل عمل في وقته. وأما ميزانية الأعمال فينبغي أن تعلموا بأنني لا أريد الحصر، لأني أذكر يعني ما ورد بيانه في الآيات والأحاديث تذكيرا، وإلا فثوابه إذا قبله الله عز وجل أعظم مما أقول، ولكني من باب أن أذكر لا من باب أن أحصر، والحصر ما أستطيع ولا تستطيع أنت، ففضل الله واسع. وما أذكره لك من الأرقام فإنما ذاك إنما هو استئناس بما ورد في الأحاديث وما ورد في الآيات. نعم، ولو أنني أوقن بأن الثواب إذا قبله الله عز وجل أعظم مما أقوله أنا، ولست ممن يعد على الله عز وجل، فإن فضله أوسع مما نعد، وإنه عز وجل صاحب جود عظيم، وإنه يضاعف الحسنة لمن يشاء، وهو واسع عليم. فميزانية الأعمال، أنا الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله. فلعلي أن أشير إشارات، أقول أيها الإخوة، لو أخذنا مثلا التهليل، التهليل كم ورد في السنة أن نهلل في اليوم؟ كم؟ 100، غير اللي في الصلوات، 100 غير اللي في الصلوات، 100 تهليلة. لو أنك واظبت على هذا يوميا كم يكون لك من التهليل في آخر العام؟ 35,400 تهليلة، بضرب 354 ضرب 100، كم الناتج؟ ما ذكرته لك. كم ثوابه؟ بناء على من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، وإلا ترى يضاعف يضاعف. وقال من هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده 10، ثم قال يضاعفها، فربما يضاعف أكثر. طيب كم ثواب 100 تهليلة في عام بناء على أن الحسنة ب10؟ 354,000 حسنة. الله أكبر، 354,000 حسنة. يا أخي الآن لا قالوا لك 300 ولا 3,000، شاب راسك 354,000 بخلاء ولا كرماء؟ قولوا لي ألا بخلاء. وين 100 تهليلة كل يوم؟ وين هي؟ وشوف فضلها كم هو. بالسنة كم ثبت الاستغفار في اليوم؟ 100. وكم عددها مثل الأولى؟ 35,400 استغفارة. وكم ثوابها؟ 354,000. طيب كم تسبيحة في اليوم؟ لا، 198 تسبيحة. كيف؟ بعد كل صلاة 33 ضرب 5، 165 زائد 33 عند النوم كم؟ ولا ما عند النوم شيء؟ إلا فيه، إلا عند النوم كما أرشد فاطمة. نعم بالسنة 198. وتحصل كذلك سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم في الصلوات، وفت 200، أي شوف 200 تسبيحة. والتكبير كم؟ 199. ليش زدنا واحده؟ لأنه قال وتكبر الله كم؟ 34. وفيه تكبيرات الصلاة، إذن 200. وكم التحميد؟ مثله مثل التسبيح. نعم، وانظر كم الثواب. طيب لو أنك يعني بعد كل صلاة 100 تسبيحة وتحميدة وتهليلة وتكبيرة 100، وفي الصلوات الخمس كم؟ 500. نعم، تدري كم يكون لك من الأجر لو واظبت على هذا كل يوم بعد كل صلاة 100؟ كم يكون لك من الأجر؟ يكون يعني يكون لك من التسبيح حوالي والتهليل والتكبير حوالي 177,000 تسبيحة وتحميدة وتهليلة وتكبيرة، وثوابها 1,770,000 حسنة. الله أكبر. اللهم الطف يا رب، الله المستعان. لو أنك واظبت على قراءة آية الكرسي في كل يوم كم؟ كم؟ 6. صدقت، 6. 5 بعد كل صلاة وواحدة عند المنام، 6. وقرأت قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس كل يوم كم؟ 12. كل واحدة 12 مرة. كيف؟ والله بيقولون والله جابنا شيء جديد لليل، لا أعطيك إياها بالحديث. نعم، كيف 12؟ 3 بعد الفجر و3 مرات بعد المغرب و3 عند النوم، كم أصبحت؟ 9. وواحدة بعد الظهر وواحدة بعد العصر وواحدة بعد العشاء، كم أصبحت؟ 12. كل سورة. لو أنك واظبت على هذا الخير كل يوم لكان لك من الأجر في آخر العام ما يزيد على 88,890,000. الله أكبر. والله إذا سمعنا بالملايين من الريالات الواحد يرتعش. طيب ملايين الحسنات هذه ما ترتعش شوق إليها؟ ولا نقول لا، ملايين الحسنات هذه في كفة ملايين. لو أنك قرأت كل يوم جزء وختمت في آخر الشهر القرآن ثوابك يزيد على 3,407,400 حسنة بناء على من قال بأن عدد الأحرف هكذا. وإن ختمته في كل شهر مرة فثوابك في آخر العام على أن الحرف بعشر حسنات يزيد على 40,888,800 حسنة. الله أكبر، إيش من القصور. وإن لما الواحد فتح المصحف جاء الناس وقام ينعس، وبعضهم يقول تبغى يجيك النوم، قال لي قال افتح المصحف اقر ويجيك النوم. والله ما هي علامة طيبة ذي، اي والله لقده الجريدة والمجلة وإذا بعيونه مثل ال... ولقده القرآن بمجرد ما يشوف القرآن، وإذا قد يتنعس غمض، هذه مصيبة. نقصر كثيرا حقيقة. لو ميزانية الصلاة، كم عدد الصلوات في العام؟ 1770 صلاة، هذا الفعل، وثوابها كم؟ 17,700 صلاة. كيف جت لي؟ لأن الصلاة بكم؟ بعشر. قال أمضيت فريضتي 50 وخففت عن عبادي كم؟ 5، فهي 5 في الأداء و50 في، نعم، على أن الصلاة بعشر. لو أن الإنسان له إلى المسجد 100 خطوة، 100 خطوة، كم يكون ثواب هذه الخطى إلى المسجد؟ 177,000 حسنة، ويمحى عنه 177,000 سيئة. هذا 100 خطوة. أنا لا أروح المسجد، قال والله بعيد، ها؟ يعني نرجو الله عز وجل أن يعطيه بالسيارة، نرجو الله أن يعطيه بالسيارة ما يعلمه، نعم، لأن حتى ولو بالسيارة وجام محل بعيد فهو على خير بمشيئة الله، نعم. طيب كم له من نزل في الجنة؟ كم له من نزل في الجنة؟ كلما غدا أو راح نزل في الجنة، يعني 3,540 نزلا في الجنة. لأن لو جمعت 1770 إذا جاء نزل، وإذا رجع نزل كم في جمع، ضربتها في 2 كم؟ 354. إذا معنى ذلك وصفر 3,540 نزل في الجنة، والله فضل. طيب إذا واظب عليها جماعة في المسجد من أول العام إلى آخره، وما مر به يوم من الأيام ترك صلاة الجماعة، والله إنه اللي يهنى في آخر العام هنيئا لك، يوم أن لم تفتك صلاة جماعة في المسجد طيلة العام. لكن من هو؟ لو واظب على هذا كم يكون له من الحسنات؟ كم يكون له من الدرجات؟ 47,700 درجة، بمعدل 27 درجة لكل صلاة. وإذا كان صلى مع النساء في البيوت على قول من قال بصحة صلاته، فكم له من درجة؟ 1700. وين 1770 من 47,000؟ على قول من قال بصحة صلاته، مع أن هناك من قال إن لم يكن عنده عذر فصلاته باطلة. الله أكبر. طيب كم عدد الرواتب لو واظب عليها؟ 4,248 ركعة، بمعدل 12 ركعة في اليوم والليلة، 12 ركعة. وله بها عند الله ماذا؟ 8,496 درجة في الجنة. قال فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. وهذه 4,248 اضربها في سجدتين لكل ركعة بكم؟ 8,496 درجة. لو أنه تصدق كل يوم بريال، كم ثوابه؟ ثوابه في آخر 247,790 أظنها 750 حسنة، بمعدل إيش؟ كيف سويناها؟ ضربناها في 700 كما في الآية، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. لو أنه صام كل شهر 3 أيام فكأنما صام الدهر كله. وكم من الفضائل، وكم من الأجور، وكم من الخير، فينبغي أن نسابق إلى الخير. أحببت أن أنبه لا حصرا وإنما من باب التنبيه والتذكير، وإلا ففضل الله تعالى واسع. أخيرا يا إخوتي، لنعلم بأن يوم عاشوراء يوم مجيد، العاشر من شهر محرم، وأظنه يوافق هذا العام يوم السبت إلا آخر، وأما على الموجود الآن فهو يوم السبت. ويوم عاشوراء هو يوم نجى الله تعالى فيه موسى ومن معه من الغرق، وأهلك الله فيه فرعون ومن كان معه، وقد صامه موسى شكرا لله على نعمته، وصامه صلى الله عليه وسلم، وصيامه صلى الله عليه وسلم ليوم عاشوراء على أربع مراحل. المرحلة الأولى صامه في مكة، وما علم أنه واظب على صيام كصيامه ليوم عاشوراء. ثانيا صامه في المدينة عند قدومه إليها ورؤيته لليهود يصومونه، فلما سألهم قالوا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه من الغرق فنصومه شكرا، قال فنحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه. الحالة الثالثة أنه لما فرض رمضان لم يكن يأمر الناس بصيام يوم عاشوراء وتركه مستحبا الأمر الرابع أنه في آخر حياته قبل الموت قال لئن بقيت إلى قابل لأصوم. التاسع ولكنه مات قبل أن يدرك ذلك. صوم يوم عاشوراء مسنون، وهو أكثر يوم واظب على صيامه، على صيام يوم عاشوراء أكثر من مواظبته على رمضان. لا أقصد بذلك أنه لم يواظب على رمضان، لكن أقصد بأن رمضان فرض في السنة الثانية، لكن يوم عاشوراء كان يصومه في مكة، فصيامه اليوم عاشوراء يصوم رمضان، بل وواظب على صيامه أي على حتى بعد فرض رمضان. من صام يوم عاشوراء كفر الله عن أو كفر الله بصيام ذنوب سنة، يعني إذا صام يوم عاشوراء كفر الله بهذا الصيام اللي حرم، يعني غفر الله به ذنوب سنة ماضية. يوم واحد لا به ذنوب 360 أو 354 يوم، الذنوب كثيرة. واعلموا بأن مراتب بس لا تأخذوا الأخيرة وتخلوا الأول. المرتبة الأولى أن يصوم ثلاثة، يصوم التاسع ويصوم العاشر ويصوم الحادي عشر. وقد ورد في بعض أظنها ضعيفة قال صم يوما قبله ويوما بعده معه، ولكن صيام الثلاثة ثابت بأمور، منها أنه تحدث المخالفة حقيقة. إذا صمت خالفت اليهود بلا شك. الأمر الثاني أنك تدرك يوم عاشوراء ثلاثة الأيام لا محالة، سواء كان الشهر ناقص أو كان الشهر تدركه لا محالة. الأمر الثالث أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر إيش مندوب لها. الأمر الرابع أنه قال أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الذي تدعونه المحرم، فصيام هذا الشهر مندوب، ومن صام ثلاثة أفضل، بل وهو الدرجة الأولى. ولو جاء وقال ما ثبت بها شيء فنقول له لا، بل ثبتت بهذه الأمور الأربعة، لأن أحيانا وإلى الله نشكو قد يقول بعض من لا علم إلا القليل قد يصف بعض العبادات بأنها، وقد يعني يكسل الناس مع كسلهم. أتكم في عشر ذي الحجة أن هناك من السنة أن تصام التسعة كلها، وقد بينت الحديث الصحيح أنه كان يصوم التسعة الأيام. بين حديث بعض أزواجه أنه كان يواظب على صيام التسعة الأيام، وبين حديث العشر قط. وكذلك أحببت أن أبين هذا في هذا أيام ثلاثة أيام من شهر محرم. ثانيا المرتبة الثانية أن يصوم يوم قبله أو يوم بعده معه، وهذا فعله. وأما الثالث فهو أن يصوم يوم عاشوراء فقط، والأمر فيه سعة، الأمر فيه إجبار، وإنما هو مسنون مستحب، فمن شاء فليصم ومن شاء فليترك. لكني أقول بأن من الحرمان ثم من الحرمان أن يمر هذا اليوم بك وأنت لم تصم، والناس يحتاجون إلى التذكير. ونحمد الله يوم أن أقبل الناس على الخير، شوال أظن والله أعلم بأن 90% من الناس يصومونه، أظن والله 90% من الناس يصومونه، حتى يعني صبيان صغار لم يبلغوا سن التكليف يصومونه، صغار يصومونه. ويوم عرفة ما أظن مقيما أقام بلا حج إلا وصامه، يوم عرفة ما أظن مقيما أقام إلا وصامه. وأقول يوم عاشوراء ينبغي ألا يموت إلا وقد صمناه، فليس علينا في ذلك حرج مشقة. وليس في يوم عاشوراء الفاضلة الوارد بها الحديث إلا الصيام، يعني لم يرد بأن للصدقة فيه فضل، ولم يرد بأن للعمرة فيه فضل، ولم يرد بأن لعمل من الأعمال الصالح الأخرى فيه فضل إلا الصيام. فالإنسان ينبغي بأن يحرص على مثل هذا الخير. أحببت أن أنبه عليه قبل أن أرجع إليكم في الدرس المقبل، وقد قلت لكم أخيرا أخيرا، والله قال أخيرا أخيرا وزود علينا، فأقول الدرس المقبل سيكون إن شاء الله الكلية، كلية المعلمين. سكتوا، سمعتوا؟ بعيدة هذه الكل، أقرب كل المسجد إن شاء الله. نعم، سيكون الدرس المقبل مثل هذه الليلة، مثل هذه الليلة سيكون في كلية المعلمين، لأنني أحرجت شديدا منهم فلم أجد إلا أن أستجيب لهم جعل في هذه الليلة. فإن شاء الله الدرس المقبل، يمكن زعلت علي الدرس الماضي، لكن لعلي الذي يبررني أمامكم أني لا أذهب إلا وأتي بمكاني من يقوم مقامي، حتى يدوم الخير على هذا الدرس، وحتى يدوم هذا الدرس. والحمد لله لم نذهب الأسبوع في خير آخر، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. لكن بمشيئة الله الدرس المقبل أسجد كلية المعلمين تعالى، وفيه معرض عندهم كتاب، ومع حضور المحاضرة إن شاء الله سيكون فيه معرض، وتمر على المكتبة إما شريط وإما كتاب، لعل الله عز وجل أن ينفع بذلك. أطلت عليكم ولم يبقى مجال للأسئلة فاعذروني عنها هذه، وإلا فهي كثيرة جدا، ولم تخلصي أو يعني تركي لها خشية المشقة عليكم. وقد تقولون لكني معكم إن شاء الله كل ليلة ثلاثة، لأني معكم ذا الليلة كان قلت ما دام حضرهم الله لي بستوفي منهم، لكني إن شاء الله لعل الله أن ييسر لنا ولكم الاجتماع مرة أخرى. صلى الله على نبينا محمد.